بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في مسألة التنجيم. ما هو حكم التنجيم؟ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ المصنف رحمه الله بدأ هذه المسألة بذكر الحكم إجمالا، حيث قال أن التنجيم حرام، ثم ذكر تعريفا للتنجيم وهو الذي اختاره المحقق الكركي رحمه الله. التنجيم هو الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الاتصالات الفلكية والحركات الكوكبية. ثم بعد ذلك المصنف ذكر أن التنجيم، البحث في التنجيم يكون في 4 مقامات. المقام الأول ذكر فيه حتى يتوضح لنا البحث تفصيلا والفرق بين الوجوه وبين الأقسام التي أشار لها المصنف رحمه الله. في المقام الأول تحدث المصنف عن حكم الرصد الفلكي، الإخبار عن الأوضاع الفلكية. الإخبار عن الأوضاع الفلكية أن يخبر الفلكي عن حركة في الكواكب، اتصال في الكواكب، اقتراب بين الكواكب، ابتعاد بين الكواكب، كسوف أو خسوف اللي هو أيضا حركة بين الكواكب. هذا هو البحث في المقام الأول، وكان الحكم هو الجواز، لأن أدلة التنجيم لا تشمل مثل هذا المورد، وبالتالي عند الشك نطبق أصالة البراءة. هذا هو المقام الأول. المقام الثاني هو الإخبار عن أحكام النجوم، الإخبار عن الحوادث. الإخبار عن الحوادث التي تؤثرها أو توجدها الكواكب والحركات الفلكية، التي يوجدها يؤثرها الفلك، ولكن المؤثر الأعظم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل هو الذي يحرك هذه الكواكب، يحرك هذا الفلك، وهذا الفلك بالتبع يحرك أو يوجب هذه الأحداث التي تجري في الأرض. وبالتالي يمكن أن نستظهر أن المقام الثاني الذي تحدث عنه المصنف هو عبارة عن الكاشفية. المقصود منه الكاشفية، لا يوجد أي ربط حقيقي بين أحداث الفلك وبين الحوادث الجارية في الأرض. الله هو المؤثر الحقيقي، ولكن نجعل تلك الحوادث العلوية كواشف عن وجود حوادث سفلية في الأرض. كان هذا هو المقام الثاني. المقام الثالث هو بحث التنجيم، البحث عن الإخبار عن الحوادث الأرضية التي توجدها تلك الحركات الفلكية. وهذا المقام الثالث هو الذي نسميه اصطلاحا بالتنجيم، وحكمه حرام، والأدلة فيه عبارة عن الروايات. في المقام الثالث الحديث كان أيضا عن الإخبار، التنجيم هو الإخبار، وعليه البحث في المقام الأول والثاني والثالث بحث عن عملية الإخبار، الإخبار باللسان، الإخبار بالفعل، الإخبار بالكتابة مثلا. أما المقام الرابع يبحث فيه عن الاعتقاد، الاعتقاد الموجود عند المنجم أو الاعتقاد الموجود عند غير المنجم. لو اعتقد بوجود ربط بين الحركات الفلكية وبين الحوادث الأرضية، هذا الاعتقاد ما هو حكمه؟ جائز لو لا؟ هل يؤدي إلى الكفر أو لا يؤدي إلى الكفر؟ المصنف رحمه الله قسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول، القسم الأول أو قل وجوه أربعة. الوجه الأول الاستقلالية في التأثير. أن هذا الفلك مستقل في التأثير في هذه الحوادث الجارية في الأرض. هذا الوجه الأول. بعدين في داخل هذا الوجه أوجد خمسة أقسام. بعدين راح أرجع لهذه الأقسام الخمسة. الوجه الأول يقول هذه الكواكب عندما تتحرك فإنها هي التي توجد إماتة على سطح الأرض. عندما تتحرك بعض الكواكب تؤدي إلى فقر في بعض البلدان، وعندما تتحرك بعض الكواكب فإنها تؤدي إلى سلم ورخاء في بلدان أخرى. هي المؤثرة بنحو الاستقلال، مو الله هو المؤثر أبدا، هي مؤثرة بنحو الاستقلال، التأثير لها هي المتصرفة. هذا هو الوجه الأول من اعتقاد الربط. الوجه الثاني من اعتقاد الربط بين الفلك وبين الحوادث الجارية في الأرض أن يعتقد أن الله هو المؤثر الأعظم. هذه الحوادث الأرضية تؤثر فيها، توجدها الحركات الفلكية. إذن الحركات الفلكية مؤثرة في الحوادث الجارية على سطح الأرض، هي مؤثرة فيها، ولكن الله تبارك وتعالى هو المؤثر الأعظم. الفلك مؤثر وله إرادة واختيار، ولكن الله تعالى هو المؤثر الحقيقي والمؤثر الأعظم. يعني الله خلق الكواكب، خلق الفلك، وخلق الأرض، وأراد وجعل إرادة واختيار عند العالم، عالم الأفلاك، وأراد من هذه الأفلاك أن تمارس دورا معينا في حوادث جارية في الأرض، لأن الله أودع الإرادة والاختيار في الفلك، فإن الفلك لا يغير شيء ما لم يرد الباري تغييره، ولا يحدث شيء ما لم يرد الباري إحداثه. لا تفترق إرادة الفلك واختيار الفلك عن إرادة الله وعن اختيار الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الوجوه الأربعة نفس الوجه الثاني، الفرق هو في عدم وجود إرادة واختيار. الفلك مؤثر، هذا واحد، ولكن بلا إرادة ولا اختيار. مثله مثل الآلة الموجودة في يد الفاعل المختار، يحركها كيف يشاء ويوقفها متى أراد. أصلا لا حياة لها، لا إرادة لها، لا اختيار لها، تسير هي وفق الإرادة الإلهية بلا إرادة منها، وتؤثر وفق الإرادة الإلهية في الحوادث الجارية في كوكب الأرض، ولكن الله هو المؤثر الأعظم. والوجه الرابع، أصلا هذا الفلك ليس بمؤثر إطلاقا، أي ربط حقيقي لا يوجد، وإنما الحركات الفلكية كاشفة عن حوادث عالمنا الأرضي. هذه الحركات كاشفة عن وجود سنة موت، سنة ولادة أعداء، سنة ولادة أصدقاء، سنة قحط أو سنة عهد ورخاء. الحوادث الفلكية هي الكاشفة. ومن هو المؤثر؟ الباري تبارك وتعالى. إذا لا يوجد ربط حقيقي بين تلك الحوادث وبين هذه الحوادث. هاي هي الوجوه الأربعة في الاعتقاد بوجود الربط بين حركات الفلك وحوادث الأرض. هنا لما كنا طبعا إحنا كلامنا ما زلنا نتحدث في الوجه الثاني، لكن عندما كان حديثنا في الوجه الأول، المصنف رحمه الله ذكر خمسة أقسام في باب الاستقلال في التأثير. العقيدة التي يمتلكها المنجم وتعني وجود وتؤدي إلى وجود استقلال، يعتقد بالاستقلال في تأثير تلك الكواكب في حوادث تجري على هذه الأرض، لها خمسة أقسام. القسم الأول منها ينتهي إلى إنكار الصانع جل وعلا، ينتهي إلى أن هذه الأمور، هذه الحركات هي الموجدة في الحقيقة لعالمنا هذا ولما يحدث في عالمنا هذا، أنا وياك نتيجة لحركة في تلك الأفلاك. زين، حوادثنا التي تجري في هذا العالم هي نتيجة لحركة في بين كوكبين، أو ما يقوله أو ما ينتهي إلى حركة بين كوكبين. فإذا لا يوجد خالق ولا يوجد موجد لهذا العالم إلا تلك الحركات الفلكية. هذا القسم الأول في عقيدة المنجمين. بعض المنجمين لديهم عقيدة أخرى وهي تعطيل الصانع، تدبير الفلك لحوادث هذه الأرض، تدبير الفلك الذي يعني تعطيل الصانع، تدبير الفلك القديم. الفلك، هذه الأفلاك، هذه الكواكب قديمة وهي التي تدبر هذا العالم، والله سبحانه وتعالى موجود، لكن الله القديم معه قديم آخر هو هذا العالم، هذا الكون، وهذا الكون هو المؤثر في حوادث هذه الأرض. القسم الثالث تدبير الفلك، الفلك يدبر لكن هو حادث ليس بقديم. فالثاني والثالث لا ينكران وجود الصانع، لكن الثاني يقول بالشرك والثالث يقول لا، الفلك ليس بقديم، مخلوق لله، الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الكون، لكن ترك الأمور في مجريات هذا العالم لتصرفات هذا الفلك وحوادث وحركات هذا الفلك. الرابع والخامس، لاحظوا يا إخوة، في الرابع الحركات الفلكية مؤثرة في حوادث هذه الأرض، وليس لها إرادة ولا اختيار، ولكنها مظهر لإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن الفلك يعني الحوادث، الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، الفلك مؤثر بلا إرادة كالآلة، هو أصلا مؤثر بلا إرادة، ولكن على أي أساس يتصرف في هذا العالم؟ لأنه مظهر للإرادة الإلهية، الله تبارك وتعالى ربط بينهما ربطا حقيقيا وجعل هذه الحركة موجدة لهذه الحادثة، مع أن الحركة الفلكية ليس لها أي إرادة واختيار وشعور. الخامس يقول أن الفلك مؤثر ومريد ومختار، وهذا الأثر ناشئ من إرادته ومن اختياره. هذه هي الأقسام الخمسة التي ذكرها في الوجه الأول. حينئذ وأنا هذا كررت على مود هذه النقطة، لأن الشيخ كان هم في الوجه الثاني كان يقول غير، مع يعني أشكل في المقام، فأنا اضطريت أن أوضح، هو اللي راح أقول هذا المعنى. عندما ندقق النظر إلى هذا التخطيط الذي ذكره لنا شيخنا الأنصاري رحمه الله في هذه المسألة، عندما ندقق النظر أولا نجد أنه كان من المفروض بشيخنا المصنف رضوان الله عليه عندما ذكر الوجه الأول في الاعتقاد بوجود الربط بين حوادث العالم العلوي والعالم السفلي، عندما ذكر الوجه الأول وهو الاستقلالية في التأثير، كان المفروض به قدس سره أن يقتصر على القسم الأول والثاني والثالث، ولا يذكر معها القسم الرابع والخامس، لأنه استقلال في التأثير، يعني تلك الكواكب هي المؤثرة من دون الرجوع ومن دون الانتهاء إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون إما في حالة إنكار وجود الصانع أو في حالة التعطيل، وأن هذه الكواكب هي المدبرة، هي التي تفعل ما يحلو لها، هي التي تفعل ما تشاء. وأما القسم الرابع والخامس فيعتقد أصحاب هذا القسم عندما ذكرهما المصنف رحمه الله أن هذه الحركات الفلكية وإن كانت مؤثرة في حوادث عالم الأرض لكنها في الحقيقة مظهر للإرادة الإلهية. إذا كانت مظهر للإرادة الإلهية والله هو الفاعل الحقيقي، مرة هي لا إرادة لها ولا اختيار، كالآلة مثل المشغل الذي يقف بضغطة زر يحرك آلة كاملة لا إرادة لها، الفاعل هو الذي يريد، أو كان لها إرادة لكن إرادتها لا تتخلف قد أنملة عن إرادة الباري تبارك وتعالى، هي تراقب الإرادة الإلهية وتفعل ما يريده منها. مثل الملك له إرادة لكن إرادته تبع تماما لإرادة الموجد عز وجل. حينئذ هذا استقلال في التأثير، ليس استقلالا في التأثير. لا يمكن أن نقول أن القسم الرابع والخامس من باب الاستقلال في التأثير. إذن الوجه الأول في الحقيقة يشمل الأول والثاني من الأقسام والثالث من الأقسام، بالدقة لا يشمل الرابع والخامس. الوجه الثاني الذي كان يقول أن الفلك مؤثر والاتصالات الكوكبية مؤثرة لكن لها إرادة واختيار، لكن المؤثر الأعظم هو الله عز وجل، يعني أن إرادتها واختيارها تابعة لإرادة الباري عز وجل لا تتخلف عن إرادة الله عز وجل. الله أودع تلك الإرادة فيها وأراد منها أن تفعل هذه الأمور ولا تتخلف قد أنملة. هذا الوجه الثاني. أي قسم من الأقسام الخمسة يتفق معه؟ القسم الخامس، يتفق تماما مع القسم الخامس. الوجه الثاني هو نفس القسم الخامس الذي ذكره في داخل الوجه الأول. الوجه الثالث أن الفلك يؤثر وليس له إرادة وهو مظهر لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الثالث يلتقي مع القسم الرابع الذي ذكره في الوجه الأول، أن الفلك مؤثر وليس له إرادة ولكنه مظهر لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الرابع هو نفس الوجه الثالث اللي بعدنا ما ماخذين أبدا، بعد ما وصلنا إليه. تلاحظون كيف؟ وأما الوجه الرابع الذي ذكره في الاعتقاد بوجود ربط، لاحظوا يا إخوة، طبعا في الوجه الأول والثاني والثالث، الوجه الأول والثاني والثالث يعتقد بوجود ربط حقيقي بين تلك الحركات وبين هذه الحوادث، وجود ربط حقيقي، بينما الوجه الرابع لا يعتقد بوجود الربط الحقيقي، لا يوجد ربط حقيقي وإنما فقط وجود كشف، هذه الحوادث كاشفة، هذه الحركات كاشفة عن وجود مثل هذه الحوادث في الأرض في مستقبل الأيام. هذا الوجه الرابع هو نفس ما ذكره رحمه الله في المقام الثاني. في المقام الثاني المصنف عندما تحدث، تذكرون في حديث في القضية التي نقلها عن الخواجة النصير الطوسي رحمه الله، في قضية عندما أراد أن يبات على السطح، عندما دخل ضيفا على صاحب المطحنة، وقضية الكلب أنه هذا يدخل إلى داخل البيت ومعناه أكو مطر، معناها الكشف. فالمصنف وإن عبر حينئذ لا يوجد أي ربط بين الحركات وبين الحوادث، وإن عبر بذلك لكن ما قصوده لا يوجد ربط حقيقي لا من قبيل الوجه الأول والثاني ولا من قبيل الوجه الثالث، وإنما يوجد كاشفية. فإذا المقام الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله، المقام الثاني تذكرون وقتها قلت لكم أن هذا المقام سيأتي أنه بعض الوجوه التي يصنفها يذكرها المصنف لاحقا هو نفس الوجه الرابع في الاعتقاد، يعني أن المقام الثاني هو إخبار عن الحوادث. هذا الإخبار عن الحوادث ناشئ من اعتقاد بوجود ربط لكن غير حقيقي، وإنما ربط على نحو الكاشفية. وبالتالي المصنف رحمه الله عندما صار في مقام بحث الاعتقاد بالربط المذكور، عندما جاء إلى الوجه الأول وهو الاستقلالية في التأثير، نقل عبائر الأعلام، قال هاي العبائر تنتهي إلى أن الأقسام الخمسة كلها كل أصحابها كفار، مو بس حرام، صاحبه كافر. بعدين تصدى رحمه الله لهذا الرأي الفقهي، قال لا مو صحيح، هذا لا ينسجم لا مع الروايات التي استعملت الكفر أو التكذيب للنبي أو الاستغناء عن الله عز وجل، هذا ما ينسجم. القول بالكفر في القسم الرابع والخامس لا تدل عليه روايات الباب، كما لا تدل عليه القواعد العقائدية. فإذا لا يمكننا أن نقول بكفر أصحاب القسم الرابع وأصحاب القسم الخامس. وإذا أردنا أن نحكم بكفر أحد فإذا لابد أن نحكم بكفر أصحاب القسم الأول والثاني والثالث. قلت لكم بعض الأعلام ما يقبلون، يقولون التعطيل أو التدبير لا يعني لا يستلزم الكفر، وإلا لقلنا بكفر المعتزلة، وإلا لقلنا بكفر المعتزلة. طبعا المصنف يقدر يدافع عن نفسه في قضية التدبير الفلكي القديم، يعني هذا القسم الثاني الذي يعتقد بقدم هذه الكواكب، مما يعني وجود قديمين، مما يعني الشرك في التدبير. يقول أخو هذا واضح، إذا تشكلون عليه يشكلوا عليه في الثالث. هذا وين ذكره في القسم في الوجه الأول. بعدين عندما انتقل إلى الوجه الثاني أن الفلك اللي قلت لكم أنه هو نفسه، هسه قد واحد يستظهر ببيان آخر أنه هذا اللي ذكرته الآن لكم، قد واحد يستظهر لا أنا أستظهر أن الوجه الثاني يختلف عن القسم الخامس الذي ذكره في الوجه الأول. ممكن يعني هذا بعد استظهار من عبائر المصنف رحمه الله، ممكن هذا، لأنه إذا كان هو نفسه فرح نشكل على المصنف، إذن ماكو داعي ذكر شيخنا. أنت بحثت هنا وقلت هذا الوجه صاحب الوجه الخامس مثل صاحب الوجه الرابع مو كافرين، بعدين عندما انتقل إلى الوجه الثاني أيضا بحث عن كفره وعدم كفره، صار تداخل في البحث. وهذا مو رأيي بس، بعض المعلقين على الكتاب هم يعتقدون بذلك. الشيخ الشهيد رحمه الله صاحب الحاشية المعروفة يعتقد أن الوجه الثاني هو نفس الوجه الخامس. بعض الأعلام من المحققين أيضا يعتقد أن الوجه الثاني نفس القسم الخامس، وجه واحد، كذلك الوجه الثالث نفس الرابع، نفس القسم الرابع. على كل حال نعم شيخ،
يا سيدنا مو بالاعتقاد، ما التصنيف الأول الأقسام وهذا بالاعتقاد،
هذا كلهم بالاعتقاد، تلاحظون هذا كله بالاعتقاد. شوفوا الاعتقاد في المقام الرابع، بحثنا عن الاعتقاد له أربعة أوجه. الوجه الأول في الاعتقاد ينقسم إلى خمسة أقسام. نعم الفرق بين الوجه الرابع وبين بحث المقام الثاني فرق بين الإخبار وبين الاعتقاد. الوجه الثاني المصنف قال ظاهر هذه العبائر المتقدمة التي نقلتها عن الأعلام، وهي سبعة عبائر بالإضافة إلى العامة صير ثمان عبائر، ظاهرها أو ظاهر بعضها على الأقل أن صاحب الوجه الثاني كافر. المجلسي رحمه الله عبارته تدل على الكفر، لكن الشهيد الأول أنكر الكفر وإنما فقط حكم بالخطأ، قال هذا مخطئ، صاحب هذا الاعتقاد مخطئ، لا يمكنه، لا دليل لديه على أن الفلك هو المؤثر بهذا النحو، بنحو أن له إرادة واختيار، والله هو المؤثر الأعظم. لأن هذا الاعتقاد يتوقف على وجود حياة عند الفلك وعند الكواكب والنجوم، ما عندنا دليل على وجود مثل هذه الحياة، وبالتالي مثل هذه الإرادة، وتكون مؤثرة هذه الأفلاك بإرادتها واختيارها الناجئين من إرادة الباري واختيارها. أشكل الشهيد الأول، المصنف معلق وقال ترى هذا الشهيد الأول رحمه الله تعلم هذا الإشكال من إمامه أبو جعفر أبي جعفر أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الحديث مع هشام بن الحكم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الفيض الكاشف. أشكل المصنف قال كيف يمكن أن نعتقد أن صاحب الوجه الثاني كافر؟ مشهد الأول قال مخطئ وليس بكافر. قال مصنفنا رحمه الله كيف لأحد أن يعتقد بكفر أصحاب الوجه الثاني مع أن الفيض الكاشاني ظاهره الإيمان بهذا الوجه؟ إذا كان هذا الوجه يؤدي إلى الاعتقاد بما هو مخالف للضرورة وأن صاحبه كافر لما التزم بذلك الفيض الكاشاني وهو من المقدسين رضوان الله عليه. شيخنا وين التزم الفيض الكاشاني؟ فيض الكاشاني حتى يعالج مشكلة البداء التي أثيرت علينا في مذهبنا، حتى يعالج هذه المشكلة، وأن الله تبارك وتعالى لو قلنا نحن بالبداء لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. فالواحد يقول بالبداء، يعني شنو معنى البداء؟ هذا التشنيع عن شنو معنى البداء؟ معنى البداء أن الله علم بأمره ثم بعد ذلك اتضح له أن هذا الأمر خطأ وغير صحيح وغير مطابق للواقع، وبالتالي بدا له خلاف ذلك الأمر، هذا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله سبحانه، أو أمر بحكم، أمر بفعل معين ثم اتضح له أن هذا الأمر كان على خلاف المصلحة، هو أمر به بنحو دائم لكن اتضح أمر بالقبلة إلى يوم القيامة أن يتوجه المؤمنون إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك بدا له، يعني شنو اتضح له أن هذا الأمر ليس على وفق المصلحة الكاملة التامة، فغير الحكم وأبدله فبدا له في هذا الحكم، هذا يلزم منه الجهل في ساحة الحق تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. حتى يعالج هذه المشكلة ماذا فعل؟ طبعا هذه المشكلة نوقشت بشكل وافي من قبل علمائنا، ونوقشت بشكل متقدم جدا في الإجابة عليها. الإجابة اللي هذه الإجابة اللي راح أذكرها هي عبارة عن إجابة لا تصل إلى الحد الذي خلصنا من المشكلة، دخلنا في مشاكل أخرى لا يمكن القبول بها، لكن علمائنا أجابوا عن مشكلة البداء بإجابات وافية وافرة علمية دقيقة جدا. الفيض الكاشاني رحمه الله قال هي القضية كيف صارت؟ القضية أن هذه الكواكب مؤثرة في موت فلان، هذه الكواكب راح تموت فلان، زين هذه الكواكب هم لها إرادة ولها شعور ولها اختيار، لكن هذه الإماتة وها الناشئة من إرادة هذه الكواكب هي فرع الإرادة والاختيار الإلهيين، الله هو المؤثر. ولكن هذه الكواكب لا تعلم على طول الخط ماذا سوف يجري، هذه الكواكب سوف تعلم هذا المقدار أن فلان لازم يموت في اليوم الفلاني ولذلك سوف تميته في اليوم الفلاني، لكنها لا تعلم أن فلان سوف يدفع صدقة وهذه الصدقة سوف تنجيه من الموت، ما تدري، هذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمولى تبارك وتعالى أوجد لها، أعطاها حق أن تفعل مثل هذه الأمور بإرادته هو واختياره هو جل وعلا، لكن هي تعلم حوادث جزئية، أما الحوادث جميعا متى تحصل وكيف تحصل وترتبها شيء على شيء، هذا ما تدري بهذه الاتصالات الكوكبية، هي ما تدري أن زيد سوف يصل رحمه في يوم الجمعة وبالتالي فإن أجله سوف يؤخر من يوم السبت إلى سنة قادمة، إلى سنة كاملة، ما تدري. لكن الله هو الذي يعلم بكل هذه الأمور بلا فرق لديه بين حاضرها وماضيها ومستقبلها. الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الأمور المؤثرة، هذه الكواكب المؤثرة، فإنها تعلم أمور محددة في أوقات مؤجلة معينة، لها أجل، وما تدري أن هذه الأمور ستندفع لأن فلان سوف يفعل الفعل الفلاني، ما تدري. أو دعاء من قبل شخص معين، أكو حرب لابد أن تقوم، وهذه الكواكب راح توجد حربا بين أمتين، لكن لأن فلان قد دعا، وهي ما تدري أن الدعوة الفلانية ستدفع الحرب عن هاتين الأمتين، هذه ما تدري. فإذا ماكو مشكلة، بداء ما بي مشكلة. البداء منشأه منشأ الحدث ومنشأ التأثير في هذه الكواكب فقط، ولا يلزم من ذلك هذه الكواكب هي التي كانت ستؤثر هذا الأثر بإرادة الله، تؤثر هذه الأثر هذا الأثر، وبالتالي الجهل ينسب إليها لا ينسب إلى الفاعل الحقيقي المؤثر العالم بالأمور كلها. فإذا من هذا الكلام الذي ذكره الفيض الكاشاني نفهم أن الفيض الكاشاني من أصحاب الوجه الثاني. فإذا كان هذا الوجه الثاني يخالف ضرورة تؤدي لصاحبه بالكفر، لصاحب المخالفة بالكفر، إذن كيف يعقل أن الفيض الكاشاني يقول بهذه المقالة؟ إذن هذه المقالة إذا نريد نقول عنها نقول خاطئة، لا تؤول بصاحبها إلى الكفر والتكفير. طبعا البداء تصويره قلت لكم بهذا النحو ما يعالج لنا المشكلة بصورة حقيقية وأساسية، وقعنا مطبات أخرى أولج قضية الإشكالية، إشكالية البداء معالجات رائعة جدا قبل علمائنا، وبالتالي وفق تلك المعالجات يمكننا أن نقول أن نؤمن بالمقولة التي قالها أئمتنا عليهم السلام أنه ما عبد الله بشيء مثل ما عبد بالبداء، ولولا البداء ما يمكن أن نؤمن بوجود شيء اسمه الدعاء، ما يمكن أن نؤمن بوجود شيء اسمه صلة رحم، ما يمكن نؤمن بوجود شيء اسمه الصدقة، ووجود شيء اسمه دعاء ليلة القدر، ما يمكن أن نؤمن بهذه الأمور. إذا القضاء كله محتوم ولا يتغير، محدد لا يتغير، إذن شنو معنى الصدقة والدعاء وأن صلة الرحم تطيل الأعمار وأن الدعاء يدفع البلاء، شنو معناه؟ إذا كل شيء محدد وفق نظام معين لا يتغير ولا يزول، ما معنى ذلك؟ كل هذه الأمور لا معنى لها. كيف إذا نفسر ذلك مع وجود القضاء والقدر؟ القضاء المحدد المعين يفسرون على أساس أن أكو أقسام للقضاء، ومنه القضاء المبرم الذي لا يتغير ويختص به تبارك وتعالى، ومن أقسام القضاء القضاء المعلق على مشيئته جل وعلا، المعلق على المشيئة، فما دامت المشيئة موجودة فما كتب موجود، وإذا فعل الإنسان فعلا قد يؤدي إلى تغيير مستقبل كتب عليه وقضي له، حينئذ تتغير مجريات الأمور ويتغير المكتوب له. الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تطيل العمر، صلة الأرحام تدفع الأجر، تطيل العمر أيضا. من هالقبيل دعاء ليلة القدر، شنو معنى دعاء ليلة القدر؟ إذا القضاء كله محدد ومعين ولا يتغير أبدا، بعد ماكو داعي أن الإنسان يدعو في ليلة القدر حتى تكتب له أعمال محددة أو يقضى له أعمال محددة تجري عليه في السنة القادمة. المهم بحث حيوي وبحث مهم من الأبحاث العقائدية، وأجوبة ذكرت له أجوبة في كلمات علمائنا أتقن من هذا الجواب الذي حاوله الفيض الكاشاني رحمه الله. إذن إحنا وصلنا إلى عبارة نعم ذكر المحدث الكاشاني، هاي العبارة جابها المصنف بعد أن ذكر أن كلمات الأعلام كلها شاملة أو بعضها على الأقل شامل للوجه الثاني، كلمات الأعلام التي حكمت بالكفر كفر المنجم شاملة للوجه الثاني، شاملة لصاحب هذه العقيدة أن هذا الاعتقاد اعتقاد كفري. بعد ذلك أيضا عبارة أبو البحار العلامة المجلسي رحمه الله أيضا تنصر هذه الرؤية، لكن الشهيد الأول رؤيته رؤية أخرى، يعتقد بأن صاحب هذه المقالة ليس بكافر وإنما هو مخطئ، لأن هذه المقالة تتوقف على وجود حياة لدى الكواكب ولا دليل على مثل ذلك. بعدين انتقل إلى شيء أرقى بعد من هذا، وهو أن الفيض الكاشاني المحدث الكاشاني رحمه الله اللي هو مدفون وقبره معلوم في كاشان قريب رضوان الله عليه من المقدسين، الفيض الكاشاني يقول ما ذكره رحمه الله إلى هذا الوجه الثاني، كيف نقول بتكفير أصحاب الوجه الثاني وفي علمائنا من يقول بمثل هذه المقالة؟ قال نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما لدفع الإشكال المعروف على البداء اللي هو لزوم الجهل، أن البداء يلزم منه الجهل في ساحة الحق جل وعلا، يلزم منه الجهل. خب أراد أن يدفع هذا الإشكال، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور الذين ذهبوا إلى أن هذه الكواكب ليست مدبرة لهذا العالم، لا تأثير لها بالدقة، أن المشهور الذين قالوا أن الكواكب لا تأثير لها في مجريات هذه الأرض، يظهر منه مخالفة ذلك وأن هذه الكواكب مؤثرة، حيث قال فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة. هذه القوى التي طبعت في الفلك، القوى التي أعطيت للأفلاك للكواكب والنجوم، هذه القوى التي خلقها الله تبارك وتعالى للفلك والكواكب، هذه القوى لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة. أن أكو إنسان راح يموت في السنة الفلانية، لكنه لأجل دفعه الصدقة سيؤجل أجله إلى سنة كاملة. أن حرب ستجري، لكن دعاء صالح من المؤمنين سيدفع الحرب إلى أجل غير معلوم. لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، لأن هذه الأمور لا حصر لها لعدم تناهي تلك الأمور، وهذه القوى المنطبعة الفلكية متناهية، بل إنما تنقش فيها الحوادث، الله يهبها العلم بهذه الحوادث وبالتالي يعطيها التأثير على هذه المجريات، بل إنما تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا وجملة فجملة مع أسبابها وعللها على نهج مستمر ونظام مستقر. يعني يقول يعني أن الله تبارك وتعالى يطبع فيها، يعطيها علم أن فلان سوف يموت، وسبب موته مثلا حادثة فلانية، رصاصة أو سيف أو ما شابه ذلك، خيانة صديق له، يسقى السم، يتمرض، يتوقف قلبه، من هالقبيل، من هذه الأمور. فإذا تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا وجملة فجملة مع أسبابها وعللها على نهج مستمر ونظام مستقر، الله دائما يغذيها بالعلم ويعطيها بعد أن أعطاها الإرادة وجعلها مؤثرة، لكن على جعلها مؤثرة لا على نحو التعطيل في ساحته عز وجل. فإنما يحدث في عالم الكون الدنيا، في عالم الكون والفساد، الفساد زوال، الدنيا عالم فساد، عالم زوال، إنما هو من لوازم حركات الأفلاك، حركات الأفلاك هي الملزومة، وما يحصل من موت، من حياة، من فقر، من غنى، من 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 جذب، من قحط، هذه لازمة لتلك الحركات المسخرة لله عز وجل. الله هو الموجد، والله هو المسخر، والله هو المؤثر على أعظم، وهي وهذه الأمور هي مظهر لإرادته جل وعلا. هو من لوازم حركات الأفلاك المسخرة لله ونتائج بركاتها، بركات الأفلاك أو حركات الأفلاك. فهي تعلم، هذه الأفلاك تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا، تعلم بذلك. لكن عندما دفع الصدقة هي راح تعلم أنه بما أنه دفع صدقة، عندما يدفع الصدقة تعلم بما أنه دفع صدقة، حينئذ سوف يبتعد أجله إلى مدة أخرى معينة. يقول وظاهره، تعليق المصنف، وظاهر هذا المقطع أنها يعني الأفلاك يعني الكواكب فاعلة بالاختيار، فاعلة بالاختيار، فاعلة بالاختيار، فاعلة لأي شيء، لملزومات الحوادث، الحوادث اللي تجري على الأرض، الموت، الحياة، القحط، الجذب، الغنى، ملزومات الحوادث يعني حركات تلك الكواكب، يعني أن الكواكب فاعلة بالاختيار لحركاتها، هذه الحركات التي هي ملزومة للحوادث، والحوادث لازمة لها. إذن الفيض الكاشاني من أصحاب هذا الوجه يعتقد بوجود إرادة واختيار عند الكواكب، وأن هذه الكواكب بحركاتها الناشئة من اختيارها وإرادتها مؤثرة في حوادث هذه الأرض. إذن كيف نقول بكفر معتقد هذه العقيدة؟ وبالجملة فكفر المعتقد بالربط، يوجد ربط بين حركات الكواكب وبين حوادث الأرض على هذا الوجه الثاني، بحيث يقول أن لها إرادة، ولكن كل ذلك ناشئ من إرادة الله سبحانه وتعالى وعدم القول بالتعطيل. لم يظهر من الأخبار، قرينا الروايات في بحث الوجه الأول، الوجه الأول إنما لم تدل على الكفر الحقيقي لأصحاب لصاحب للقسم الرابع والقسم الخامس، لم تدل على كفر صاحب هذا المعتقد الرابع والخامس، وصاحبنا الوجه الثاني ونفس القسم الخامس بالبيان الذي مر هناك، لأنه عندنا واحدة من الثلاث مقاطع، واحدة من المقاطع اللي هو بالرواية الثالثة، نزلهم منزلة الكفار المنجمين، قلنا منزلة الكفار يعني يعاقبون إذا أخبر عن هذا المعتقد فإنه يعاقب، هذا معنى العقوبة. المقطع الثاني والثالث في الروايات المصنف رحمه الله دفع الإشكال، قال أصلا هاي عبارة ما يستفاد منها الكفر أبدا، وإنما هي دليل على بطلان قول المنجم، مو أكثر من ذلك إذا تتذكرون. ومخالفة الاعتقاد بالربط على هذا الوجه الثاني لضرورة الدين لم يثبت أيضا، فإذا الأخبار لا تثبت الكفر، كما أن القواعد العقائدية أيضا لا تدل على كفر صاحب الوجه الثاني، إذ ليس المراد في الوجه الثاني العلية التامة أبدا، نستغفر الله ربنا ونتوب، أصلا لا نقول بالعلية التامة، مثل ما أن الملك بعمله عندما يقبض روح المؤمن ولديه إرادة واختيار، كل إرادته واختياره ناشئان من إرادة الله سبحانه واختياره، كذلك هذه الأفلاك والكواكب، فإذا لا توجد علية تامة، فكيف وقد حاول، كيف يكون مخالف للضرورة؟ وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات من هالوجه الثاني إثبات البداء، كيف يمكن أن نقول بأنه مخالف للضرورة مع أن أحد علمائنا رضوان الله عليه وهو من المتأخرين في القرن، هو عايش في القرن الحادي عشر، يمكن أن يعني الأفكار واضحة والكلمات واضحة أمامه بمرأة ومسمع منه، مع ذلك يقول بهذا الوجه الثاني بهذا النحو أن هذه العقيدة يعني لا تؤثر لا ليست مخالفة لضروريات الثالث إن شاء الله يأتي يوم، والحمد لله رب العالمين.